لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتف من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه كالثوي يحمي جلده بروقه أي بقرنه. فقلت والله ما يدل عنه ما يقول، هذه طبيبة، هذه أم مريضة، هذه أم المؤمنين، هذه عائشة رضي الله عنها، لعن الله من يكرهها من الإنس والجن. لقد رأيتها في منامي وأنا طفل أتعلم القرآن، أحببتها لما نقرأ. قالت عائشة عن عائشة: وقع حبها في قلبي، فوالله رأيتها في منامي في بستاننا وأنا طفل. هذه أم المؤمنين. هذه فقلت والله ما يدري عن ما يقول. وكان بلال إذا تركته الحمى ارتفع بفناء البيت ثم رفع عقيرته ينشد الشعر. بلال كان عبد لأبي جهل أو لأحد طغاة المشركين، اشتراه أبو بكر ليخلصه من عذاب المشركين له. لما أسلم سحبوه على الغمضة وعذبوه العذاب الذي لا نظير له، ويطلبون منه الكفر، يقول أحد أحد أحد، يضعون الصخر على صدره في الرمضاء ويسحبونه من رجليه، قول كلمة الكفر، قل أحد أحد أحد. فاشتراه أبو بكر وعتقه وصار مولى له وهاجر معه. قال فقلت والله ما يدري عام ما يقول. وكان بلال إذا تركته الحمى اضطجع بفناء البيت بفناء البيت ثم رفع عقيرة أي صوته، ماذا يقول؟ ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إبخ وجليل، وهل أيدن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. هذا شوقه إلى مكة، شامة وطفيل جبلان في مكة. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إدخ وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدن لي شامة وطفيل. قال والمقصود من إيراد الحالة الصحية بالمدينة أيام الهجرة إليها، ما المقصود؟ أن نعلم أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يجدوها مفروشة بالرياحين ولا سليمة من المنغصات والكدورات، بل فيها المخاوف والشدائد. إنها كيد اليهود ومكرهم، وخبث المنافقين وكفرهم، وعداء المشركين وحربهم، وحتى المناخ مفعم بحمى الملاريا والبلديجم. هذه المدينة في أول أمرها، ونحن دخلنا مهاجرين الحمد لله، دخلنا والماء ناتي به على الظهر، والظل كهذا ما فيه ثبات، لكن الأمن والطهر حسبنا، بابنا لا يغلق في الليل الحمد لله. لما؟ لأن البلد الذي تحكمه آيات الله يطهر ويأمن، والله العظيم ولا يأمن بلد ولا يطهر إلا إذا حكمه القرآن الكريم. إذن قال قال في هذا الجو القاسم يضطلع الحبيب صلى الله عليه وسلم بأعباء دعوته ومهام رسالته، فلا يترك فرصة تضيع بدون إبلاغ دعوته ونشر رسالته. وها هو ذا الآن وقد قضى سنة في دار هجرته، وقد مرت بنا أحداثها وجلها مؤلمة، يستقبل السنة الثانية من سنين هجرته. انتهى السنة، الآن يستقبل السنة الثانية من هجرته، وذلك بالإعداد للجهاد والتحرك لقتال من يليه من المشركين، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. قال: وذلك بعد أمره تعالى له بالجهاد في قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. وبعد الإذن العام بقتال المشركين الظالمين في قوله تعالى من سورة الحج: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أما في مكة 13 سنة ما ضرب أحدا بحجر ولا سمح لأحد أبطاله أن يضرب أحدا أو يغتاله أو يقتله، لعلي واهم، والله ما حصل. 13 سنة والكفار جبابرة والمؤمنون مضطهدون، يرحلهم إلى الحبشة، استطرهم كذا، يعمل ما آذينا لعمر ولا لحمزة ولا أولئك الأبطال أن ينتقم من عرض هشام وإلا فلان وفلان. لمن السوق هذا؟ لأننا الآن نحن ننتقم من بعضنا البعض، يكفر بعضنا بعضا، والانتقام اغتالوا حاصروا. لا إله، من أي دين هذا وردنا؟ من أذن لنا؟ من أكثر من 30 سنة كتبنا رسالة وقلنا لإخواننا: كفوا ألسنتكم عن تكفير حكامكم، كفوا ألسنتكم عن تكفير حكامكم، ما أنتم والله بمسؤولين عن تكفيرهم، ولا تعبدكم الله بذلك ولا أذن لكم فيه. وقلت لهم: هيا نضع القضية على بساط البحر، هذا الحاكم يصوم ويصلي ويقول أنا مؤمن مسلم، قل لا لا لا، كافر كافر كافر، ورسول القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، ولو تأمر عليكم عبد حبشي عينه كالزبيبة أو رأسه كالزبيبة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برعا. وبعد ذلك إذا رأيتم الكفر البواح فقط كافر كافر، لا، ما هذا المقصود؟ بايعوا إماما وخذوا المعركة واعزلوا هذا الحاكم الكافر. إياكم أن تفهموا غير ما أقول، والذي ما فهم يراجعني بعد لمسؤولية يوم القيامة مثلنا. إلا أن تروا كفرا بواحا واضحا صريحا لكم فيه من الله برهان، وحينئذ اعزلوا هذا الحاكم، ابعدوه هذا الحاكم ينصب آخر بدله. والآن الحاكم ما وحده، الجيوش المدرعات والصواريخ، مات الحاكم ما ينفع يجلس مكانه آخر. الوقت غير الوقت، إذا عزلنا فلان ننصب فلان هو الذي يدير. لأن الحاكم معه جيوش ووزارات و لو يحاول أن يتكلم يفتكر. لكن مع هذا إذا كانت الأمة حية، إذا قال القائل الله أكبر تردد في الكون كله الله أكبر، حينئذ يا حاكمنا إما أن تتوب وإما أن تنفصل عن إدارة حكمنا. فإن قال لا اسكتوا الجيش، في هذه الحال قلت لهم هل نحن مستعدون لأن نقاتل هذا الحاكم بجيشه وحكومته ورجاله وإلا لا؟ فإن كنا غير مستعدين لقلتنا واضطرابنا واختلاف شعبنا ولا نقوى على قتاله، لما نقول له يا كافر؟ معناه نزيد في بغضه لنا وحربه علينا، وبعد أنا كافر ماذا تريدون؟ فمن الخير ألا تكفروا، ربطوا على كتفيه وقبلوا يديه وراوغوه رياضة كاملة عسى أن يتوب إلى الله ويقود أمته بكتاب الله وسنة رسوله، لا أننا فقط الكافر. وإذا رفع السلاح هربنا، حرام هذا، ما هذه السياسة العمياء؟ والحمد لله شاهدنا أحداثا مريرة في بلاد كان فيها نور انطمت، ولسنا في حاجة إلى تعدادها أو ذكرها، ولكن الواقع الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة ومن معه الله جل جلاله، وهذا جبريل يقول إن شئت أطبقنا عليهم الجبلين أو ملك الجبال. لما رجع من الطائف يبكي جريح مجروح استقبله ملك الجبال وقال إن ربك يقول لك إن شئت أطبقنا عليهم الأخشبين نهاية لهم. قال لا، عسى الله أن يخرج من أصوابهم من يعبد الله عز وجل. إذن ولما جاء المدينة وأصبحت دار هجرة وأصبح المنافقون والكافرون فيها خائفين، حينئذ أذن الله تعالى له. أذن من الآذن؟ الله. أذن للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير. والآن نعيش في هذه السنة 9 غزوات غزاها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ورجاله. قال وبعد الإذن العام بقتال المشركين الظالمين في قوله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، بعد أن كان محظورا عليهم قتال الناس مطلقا وذلك قبل الهجرة. ففي السنة الأولى بعث صلى الله عليه وسلم 3 سرايا، وتقدم الحديث عنها في أحداث السنة الأولى، وقد ولت السنة وانتهت، وها نحن مع السنة الثانية. وفي السنة الثانية بلغت غزواته فيها 9 غزوات، وعندنا في الكتاب خطأ، مكتوبة 18 غزوة يصح، هذه المطاب هذا شأنه. قال أولى الغزوات في السنة الثانية غزوة الأبواء، وغزوة الأبواء. قال كانتا هذه الغزات المسمات بالأبواء أو ودان لقرب ما بين الأبواء وودان، إذ ما بينهما من مسافة لا تزيد على 6 أميال. شرق ينبع، لا شرق رابغ، والأبواء فيها أم الرسول صلى الله عليه وسلم وزارها. تعرفون هذا ولا لا؟ لما كان عائدا من مكة أو ذاهبا إليها قال استأذنت ربي في زيارة أمي فأذن لي. ما اسم أمي؟ آمنة بنت واب. قال زرتها فاستأذنت في زيارة فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ماذا تقولون؟ بكى وهو واقف على قبرها يبكي، فسئل فأجاب بما سمعتم، استأذنت ربي في أن أزور أمي فأذن لي، واستأذنت في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ومصداق هذا كلام الله، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الصورة ما تقع على الموتى، لهذا العرب المسلمون ما يعرفون هذا الحكم. يقول لك آمنة في الجنة، أما عبد الله عم الرسول قال في الجنة، يكذبون على الله ورسوله بلا علم بالهوى. لو قرأوا هذه الآية من يتكلم؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه عن موعد وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لحليم أواه منيب، لأواه حليم. عندنا لطيفة قد لا تعثرون عليها، فإن وافقت إلى ربي فبها ونعمة ومنه الفضل، وإلا فإني أستغفر الله وأتوب إليه. لكن تفيد الأبناء، ثلاثة أصناف أو أربعة، منهم أولاد الكفار الذين ماتوا في صدارهم، أين مصيرهم؟ ما أشركوا، ما ذبحوا الناس، ما سلبوا أموالهم، ما مصيرهم؟ هذا صنف. الصنف الثاني الذين ولدوا وكبروا معاتي مجانين، لا يفرقون بين الشحم واللحم أو النار والفحم، مجانين، واستمر بهم ذلك الضعف العقل حتى ماتوا. ما ذنبهم؟ ما عرفوا الله، ما عرفوا كيف يعبدونه. هذا صنف ثالث. رابعا، ثالثا، من ولد او في السنة الاولى او الثانية من عمره اصابه صمم في اذنيه وعمى في عينيه، لا يسمع ولا يبصر، كيف يعلم هذا؟ لو كان يبصر يمكن بالإشارة تعلمه، لو كان ينطق ممكن أيضا، لكن إذا كان لا يسمع ولا يبصر كيف يعبد الله ويعرفه؟ فلهذا دائما يقول تعالى في عدة آيات جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة العقول جنة لا يخاطب، لكن السمع والبصر لا بد منهما مع بعضهم بعض، فإن فقدهما لا يكلف. هذا الصنف الثالث. الرابع هم أهل الفترة. الفترة ما الفترة؟ هذه يوم يفتر الوحي ينقطع ونازل نازل بعد يقف من آدم، الذين وجدوا في أرض في بلاد ما وجدوا من يعلمهم، لأنهم وجدوا في بلاد كلها ضلال وشرك وكفر. ما جاء بعد ذلك إلى الآن ما وصل نبوة جديدة ولا رسالة. هؤلاء أهل هذه الفترة هم القسم الرابع، ومنهم آمنة وعبد الله وعبد المطلب منهم إلى وغيرهم، لأن آمنة ما عاشت حتى استنار الكون بالإسلام وما آمنت به، عبد المطلب كذلك. أما أبو طالب الذي يشهدون له بالجنة يكذبون رسول الله كذب كفارا، الرسول يقول وهو مريض على سرير الموت والشياطين حوله أبو جهل وفلان وفلان، يقول رسول يا عم ابطل كلمة، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله أحاج بها يوم القيامة ربي، وقال لا إله إلا الله تدخل الجنة. يريد أن يقول ينظر إليه الشياطين تعدل عن ملة عبد المطلب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ آخر لحظة قال هو على ملة عبد المطلب وأخذت روحه إلى جهنم. وأخبر عنه الرسول الكريم بأنه في ضحضاح من ماء إلى كعبيه يغلي منه دماغه. عرفتم لما رفعت صوتي؟ يوجد المغرون والمخدوعون والمقلدون كيف عم الرسول في الجنة؟ نعم قدم له خدمات عظيمة، كان كالأسد يحميه، وما أولي الرسول إلا بعد وفاة عبد المطلب أبي طالب، ولكن مات على الشرك والكفر. هؤلاء الأصناف الأربعة أخبرنا رسول الله بحالهم أنهم يمتحنون. يقول الله تعالى بواسطة ملك من الملائكة إن ربكم يقول لكم ادخلوا النار، ادخلوا النار وأبوابها مفتوحة، فمن كان مستعدا متهيئا لو جاءه الرسول، لو بلغته الدعوة، لو عقل وفهم، يقول سمع وطاعة ويمشي إلى جهنم فيخالف به إلى الجنة. ومن كان مستعدا للكفر وحرض الإيمان وحاملوه ودعاته يقول كيف ندخل النار، ما نستطيع ما ندخل النار، فيلجأون إليها إلجاء ويدعون إليها دعاء. هذا هو الحكم. فنحن نرجو أن يكون عبد المطلب عبد الله أو عبد المطلب أو آمنة ممن هم مستعدون لدخول الإسلام وقبول التوحيد، ومن ثم يستجيبوا لأمر الله ويخالف بهم إلى دار السلام. ما عندنا إلا هذا الرجل. هل فهمتموه أو ما هو واضح؟ والآن قال غزوة الأبواء، كانت هذه الغزاة المسماة بالأبواء أو والدان لقرب ما بين الأبواء، والدان وما بينهما من مسافة فقط قد لا تزيد على 6 أميال 6 كيلومتر. قال وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت في سفر بعد محرم. المحرم هو السنة، بداية السنة الأولى الثانية في سفر. وسبب هذه الغزوة أنه صلى الله عليه وسلم بلغه مرور عين لقريش بالأبواء، بلغه من طريق الأخبار، الناس يمشون يذهبون ويجيئون، تجار مسافرين كذا، بلغه أن عيرا لقريش سوف تمر بأبواء جائية من الشام تحمل البر والشعير والزبيب والأطعمة، إذ ما في دواخة تحمل ولا سيارات. الإبل، فبناء على أنهم أخرجوه من داره واضطروه وحاربوه، إذن والأطعمة عندهم نحن أحق بها، أليس كذلك؟ ثم أصحاب أموال كلها في مكة، فمن الخير من الحكمة من المنطق من العدالة أن نعترض عيرهم وناخذها أو ناخذ بعضها ليطعم المؤمنون وهم محاصرون في المدينة. قال: وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في سفر، وسببها أنه صلى الله عليه وسلم بلغه مرور لقريش بالأبواء ووجود بني ضمرة ابن بكر ابن عبد مناه من كنانة في المنطقة، من كانوا يستعون بهم بعد الله. قال: فخرج لذلك بعد أن استخلف على المدينة سعد بن عبادة. الرسول حكيم، هذا سياسي، كم كيلو متر يستخلف على المدينة وليا عاما عاملا، استخلف على المدينة من سعد بن عبادة رضي الله عنه الأنصاري. قال: ولما وصل إلى ديار بني ضمرة وادعت هذه القبيلة بواسطة سيدهم وصاحب الأمر فيهم، وادعت يعني سالمت على أن لا تؤذيه ولا يؤذيها، مصالحة مصالحة مع قبيلة كافرة مشركين لصالحهم. نعود للسياسة ولنا. بلغني الآن في المجلس أن سماحة المفتي الذي هو والله يعلم أعلم أهل الأرض اليوم وأفقاهم وأطهرهم وأزكاهم، الشيخ عبد العزيز من بال، اللهم خذ من أيامي وزده أياما، لأن الشيخ يدعو بهذا الدعاء لأن يخاف إذا مات تصاب المملكة بالظلمة. هذا الذي أعرفه، من يخلق إلا أن شاء الله. أفتى بجواز المصالحة مع اليهود وغضب من غضب، والحمد لله نحن قلنا هذا من 40 سنة، والله لو كان العرب رشدا حكماء متأهلين للسيادة والكمال لكان من يوم أن قهرتهم في حرب الأولى أو ثانية وطالبت المصالحة وصالحونها. اسمع: يقول إذا صالحة ينتشر الزنا، ينتشر الخمر، ينشرون الباطل، ها هم ينشرونه بدون مصالحة. لما ينشرون دين أحوى بقار دائم؟ ألسنا المؤمنين ولا لا؟ كيف نقبل الهبوط؟ هم خائفين، لو تم الصلح لانقلبت البلاد كلها إلى الكوفة، هي منقلبة بدون مصالحة. هذا تعليل؟ هذا أنت مؤمن وإلا كافر؟ والله لو تم صلح وكنا عازمين لكان الآن فلسطين دولة إسلامية، لأنهم معروفون. رب يقول: كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. ف
تقووا أنتم يا عرب وأدخلوا والله في دياركم وأسلموا عام عامين عشرة سوف ينقضون المعاهدة في طبيعتهم. فإذا نقضوا اصبعوهم وكلوهم كما فعل سيدكم صلى الله عليه وسلم. ما يفهمون هذا؟ ما تخرجوا من مسجد رسول الله؟ إذن هذه القبيلة ووجود بني ضمى ابن بكى بن عبد مناف بن كنانة في المنطقة فخرج لذلك بعد أن استغلب على المدينة سعد بن عبادة رضي الله عنه. ولما وصل إلى ديار بني ضمى واجهته هذه القبيلة بواسطة سيدهم وصاحب الأمر فيهم. الآن الأحزاب في البلاد العربية والإسلامية ما في حزب عنده رئيس إذا قال الله أكبر قالوا أبدا فوضى عامة وهيجان فاير لا معنى له. ولهذا ما يستطيعون أن يقيموا حتى شعيرة دينية. لو صاح زعيم الحزب وقال حجبوا نساءكم ما بقي والله ما تخرج مرأة إلا متحجبة. بعد عام قال امنعوا ماذا وضع بنوك أموالكم في بنوك البرابين ما يدخل واحد يتلقى بهم حال بعد حال وإلى البلاد كلها نور. لكن هيجان أعمى لا بصير ولا والضربات كلها تنصب على الإسلام وعقيدته. هل فهمتم هذا؟ الله أكبر. قال بواسطة سيدهم وصاحب الأمر فيهم وهو محتي بن عمر الضمري وفاتت عير قريش مرت ما وصل الرسول حتى مرت فعاد صلى الله عليه وسلم ولم يلق كيدا أي شقان ولا عذاب والحرب غير أنه أقام في الأبواب بقية صفر وعاد في ربيع الأول وكان لواؤه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أبيض يحمله عمه حمزة وكان لواؤه أبيض يحمله عمه حمزة رضي الله عنه وأرضاه في وقت فدنا دعوة أو دعوتين. معاشر المستمعين والمستمعات إخوانكم يتوسلون بكم إلى الله عز وجل لأنكم مؤمنون أحياء تدعونه وأنتم في بيته وتدرسون كتاب هدي نبيه. إخوانكم لهم مرضى واحد بنت وأخ أخت واحد أباه في المستشفيات في البيوت وقد استجاب الله لكم غير ما مر فهيا ندعو لهم بالشفاء. وبعد الدعوة عندنا كلمة أخرى لله تعالى. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام هذه أكفنا قد رفعناها إليك سائلين ضارعين أن تشفي مرضانا ومرضى المؤمنين. اللهم إن مرضى في بيوت وأخرى في المشافي وأخرى بيننا تشفيهم يا رب العالمين إنه لا يشفي إلا أنت. اللهم اشفهم اللهم اشفهم وعافهم ولا تبتلينا يا رب إنك ولينا وولي المؤمنين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين. إخوان لكم جاءوا من هولندا يبنون في مركز لتعليم أبنائهم وإخوانهم ونشر الإسلام في هولندا وجاءوا يطلبون عونا من كان عنده ريال عشرة خمسة مئة يجمع لهم في حجر من إسماعيل. اسمع قم يا إسماعيل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. المساهمة هذا جهاد في الحقيقة لأنهم ينشرون الإسلام في ديار الكفر. هل فهمتم؟ والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ونحن ما نفتح هذا الباب ممنوع ولا يصبح كل من له حاجة يشحت معاك باب الناس ولكن نصبر ولا نفتح الباب إلا نادرا. وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، انتهى بنا الدرس عند هذه المقطوعة، وهي ثانية غزواته صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بواط. بواط ما كان قريب ينبع. قال: وبعد عودته من غزوة ودان أو الأبواء، وهذا تقدم لنا في الأسبوع الماضي. والأبواء عرفتم عنها أنها قريبة من رابغة، وبيها آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت قادمة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم فتوفيت في الطريق. وعرفنا أنه استأذن الله عز وجل في أن يسمح له بزيارتها فأذن له، وطلب منه أن يأذن له في الدعاء ثم استغفار لها فلم يأذن، فبكى صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا قول الله عز وجل من سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنذكر هذا، وأنه لا يجوز الاستغفار لمن مات على الشرك والكفر أبدا. قال: وبعد عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة ودان أو الأبواء في ربيع الأول من هذه السنة الثانية من هجرته من مكة إلى المدينة، من هجرة مباركة، استخلف على المدينة النبوية السائب ابن عثمان ابن مظعون، وهذا ابن أخيه فرغا. عثمان بن مظعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من مات من المهاجرين بالمدينة هذا ولده السائب. قال: أو سعد بن معاذ، فاختلف الله في أيهما استخلفه على المدينة وخرج غازيا. قال: وخرج في نفس شهر ربيع الأول في 200 راكب، 200 رهم راكب الخيول والإبل. قال: يريد عيرا لقريش عليها 100 رجل، من بينهم أمي بن خلف الطاه الكبير، وتعداد أبعرتها يبلغ 2500 بعير تحمل البضائع، 2500 بعير. تعالى فصار صلى الله عليه وسلم ولواءه ورايته مع سعد بن أبي وقاص من سادات المهاجرين رضي الله عنه، وساروا حتى بلغ ضواب من ناحية جبل رضوى جهة ربيع جهة ومد النخل. جبل رضوى موجود الآن، وتغنى به الشعراء. قال فلبث الضواب بقية شهر ربيع الثاني، وعاد في أوائل جمادى الأولى إلى المدينة دار هجرته المباركة، ولم يلق كيدا، لا قتال ولا غيره، وذلك لعدم اصطدامه بعير قريش حيث فاتت مرت وفاتت. إذن ونهجت بتدبير الله عز وجل وإرادته، وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. خرج في 100 راس بنية أن يأخذوا هذه الغنائم مقابل ما أخذت قريش من أموالهم وطردتهم، فلهم حق في ذلك. لكن ما شاء الله القافلة مشت قبل أن يصل إلى الطريق وجدوها مشت. إذن فما وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وحسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم اجتهدوا ببابلين الأسباب وليس عليهم إلا ذلك. حسبهم أنهم بذلوا جهدهم وطاقتهم ولأسباب لا بد منها، ولكن ما شاء الله أن يظفروا بهذه الغنيمة، وليس عليهم إلا ذات. أما بلوغ العرب وقضاء الحاجة والحصول على المطلوب فهذا لله عز وجل. هذا رسول الله ومع 200 من مهاجر أنصاري، وأرادوا شيئا ولكن الله ما أراد. لكن الأسباب أدوها كاملة ولا لا؟ ولم يشاء الله ذلك. قال أما بلوغ العرب والحصول على المطلوب فهو لله عز وجل، وهو يعطي ويمنع لحكم عالية يجب التسليم له في ذلك والرضا بما قضى. ما تململوا ولا تضجوا ولا سخطوا ولا قالوا كيف هذا، وهذا هو تفويض الأمر إلى الله. السبب فعلوا والنجاح من الله عز وجل، وكونه تعالى ما مكنهم لحكمة عالية، هذا تدبيره في خلقه. فلم يبقى علينا إلا أن نسلم لله في حكمه ورضاه بقضائه، وتطمئن النفوس، لا حزن ولا غم ولا هم. هذه غزوة بواط، والآن غزوة العشيرة، وفيها خلاف اللفظ، العشيرة العشيرة بالهاء بالهم بالياء. قال في آخر جمادى الأولى وبعد عودته في أول الشهر من غزوة بواط بلغ ماذا بلغ؟ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من عيون قريش أي قوافل تجارية فذهب إلى الشام، فعزم على السير إليها لعله يرفع ببعضها. بلغه من طريق الأخبار لا الإعلام، الناس يقدون ويروحون، فبلغ أن أكثر من عير لقريش في طريقها إلى الشام، فأراد أن يتقابل معه ويسلب هم أهله. قال فخرج صلى الله عليه وسلم بعد
أن استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد. من أبو سلمة هذا شهيد أحد، هذا الذي تزوج رسول ثم أتى بعد استشهاده، هذه التي جلست سنة تبكي عاما كاملا وزوجها في المدينة وهي ما استطاعت أن تأتي إلى المدينة، ومنعها قومها سنة كاملة وهي تخرج إلى الأبقى تبكي حتى يأتي الليل. هذه أم سلمة وهي أمنا الآن، والله لأمنا، هذه أم سلمة وهي أمنا الآن، والله لأمنا. رضي الله عنه استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد وأعطى اللواء عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وساء حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، من بطن ينبع النخيل، ولم يلق من عيرات قريش ولا عير لفواتها كذلك، ما تألم ولا تأسف، هو مأمور بالجهاد، بلغ أن عيرا أو عيرات فاتته، ماذا يقول؟ يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والأجر كامل ثابت ما ينقص منه شيء. قال ولكنه صلى الله عليه وسلم وادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني زمرة، هذه فائدة جديدة، هاتان القبيلتان وادعهم على ألا يتعرضوا له ولرجالهم، ولا يتعرض لهم ولا لرجالهم ولا لأموالهم ولا لغيرهم، الوادع مصالحة على ألا تؤذوننا ولا نؤذيكم، وهم كافرون مشركون، لكن المصلحة اقتضت هذا تمهيد عظيم للدعوة الإسلامية. قبيلتان من أبطال العرب وادعهم فوضعوا السلاح في الأرض، وادع فيها بني مدلج وحلفائهم بني ضمرة، فكان في ذلك خير للإسلام والمسلمين. قال فأقام بالمنطقة بقية جناد الأولى وليالي من جناد الآخرة وعاد إلى المدينة. أية مدينة؟ والله هذه، الله أكبر، نحن فيها، في والله هذه المدينة. ولم يلق كيدا من أحد، والحمد لله رب العالمين. قال ورابعها رابع الغزوات في هذه السنة الثانية من الهجرة، غزوة بدر الأولى، في بدر الأولى وبدر الآخرة وبدر الكبرى في الوسط، وبدر الآن معروفة، وأصل بدر ما دين ما لرجل يقال له بدر. قال إن سبب هذه الغزوة هو أن كوز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة أي ماسية فيها من إبل وغنم وبقر، هذا الأثير يقال له كوز، استغل الفرصة ووجد أغنام المدينة وبلاها المدينة فرعى فاستولها لها في إشارة المهاجرين والأنصار، هذا كوز. قال إن سبب هذه الغزوة هو أن كوز بن جابر الجهري أغار على طرف المدينة أي على ماشية يوم إبل وغنم وبقر، وذلك بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة ببضعة أيام، عشرة فأقل. إذن فلما أغار كوز على طرف المدينة
خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في طلبه لاكتفاء الناشي منه وتخليصه من يده. فاستخلف الرسول فاستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة مولاه، هذا الوالي من بعد الرسول، استخلفه وجعله خليفة ينفذ أحكام الله كالناس. زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول لكم، هذا أبو أسامة. قال فاستخلف صلى الله عليه وسلم عن مدينة زيد بن حارثة مولاه وأعطى اللواء أي الراية علي بن أبي طالب ينوع يوم هذا ويوم هذا بحسب الاستعدادات. يا ليتنا كنا معهم كنا معهم نصدق وبلاء ما أظن. خرجوا في غزوة تأتي ما معهم إلا قليل من التمر، فأصبح يعطى رجل تمرة واحدة في 24 ساعة يموت وعام. نوعنا هذا كل مستحق ببريطانيا ما يقبل الإسلام. قول الحمد لله العافية، الحمد لله العافية. لو نبتلى عشر ما ابتلوا به فقط من الجوع فقط والخوف ممكن لا تسأل عن حالنا. قال وأعطى اللواء علي بن أبي طالب وسار في طلب كرز حتى بلغ واديا يقال له كثوان في ناحية بدر، واد الأودية يقال سفوان في ناحية بدر. قال وفاته كرب فلم يدركه أيضا، أخذه هذا. فسميت هذه الغزوة بغزوة بدر الأولى، إذ انتهى إلى قريب من بدر، آل بدر الأولى، إذ انتهى فيها مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرب بدر. ووصفت بالأولى لأن بعدها بدرا الكبرى التي نصر الله فيها الرسول والمؤمنين على أبي سفيان والمشركين، وهناك بدر الآخرة، فلذا قيل في هذا بدر الأولى. غزوات بدر ثلاثة، أولى وثانية وثالثة. والآن وخامستها خامسة الغزوات في السنة الأولى الثانية من الهجرة. قال سرية عبد الله بن زحف إلى نخلة بين مكة والطائف. من عبد الله بن زحف؟ هذا صهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخو زينب. تعرفون عن قصتهما لتعرفوا أننا مؤمنون أو غير مؤمنين. القصة جاءت في سورة الأحزاب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله أن يخطب زينب القرشية، يخطبها لمولاه زيد. وكان صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة من الحياء، كان أشد حياء من البكر في خديها. فلما خاطبها قبل نزول الحجاب وحاد وزواجها نزلت آيات الحجاب في السنة الثالثة، لما خاطبها فهمت أنه يخطبها لنفسه، أي فطارت بالفرح. ساعات وتحدث المؤمنات وقال انت غارقة، هو يخطبك لزيد مولاه لزيد؟ قال نعم. قالت لم يكن هذا شريبة تتزوج مولى من موالي العرب شرفنا قبل كل شيء. ووقف إلى جنب هذا البطل وقال نعم شرفنا. يتحدث الناس أن فلان تزوج مولاه ويأبى الله إلا أن يتم مولاه. فأنزل قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم خيرا من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما إن نزلت الآية وتناقلت الأفواه وتليت البيوت حتى طاحت زينب وأخوها على الأرض. افعل رسول الله ما تشاء. وتزوج زينب زيد بن حارثة. إذن وكانت الحياة غير مستقرة ولا هادئة. زيد نفسه ما طاب نفسه مولى يتزوج شريفة وهي أرفع منه درجة وأعلى فتضايق من ألمها. فكان يأتي الرسول قال يا رسول ما أطيع. الرسول يقول اصبر امسك عليك زوجك واتق الله. ورسول خايف أن يزوجه الله إياه. امسك عليك زوجك واتق الله. ويقول الله للرسول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشاه لان الله اراد ان يهدم صوره من اصوار الجاهليه وهي ان الرجل اذا تبنى ولدا ونسب اليه يحرم عليه ان تتزوج امراته لانه كولده. فأراد الله أن ينسخ هذه العادة وأن المتبنى لن يكون ولدا أبدا وزوجته تحل لمن تبناه ما هو بابنه. إذن وطلق زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. من الذي زوج وياه؟ الله جل جلاله. والله لقد تم العقد في الملكوت الأعلى. وكانت تفاخر النساء وتقول ما منكن ما إلا وتولى نكاحها أبوها أو أخوها وتولى نكاح ربي من فوق سبع سماوات. وحق لها أن تفاخر. إذن يكفي هذا الشرف وإلى لا؟ نتيجة ماذا؟ لأنها طاحت بين يدي الله وسلمت أمرها لرسول الله. فأعطيت هذه المبخرة وهذا الكمال زينب أم المؤمنين تولى الله تعالى عقد نكاحها. أما زيد المبتلى زيد المبتلى فأعطاه الله شرفا لم يظهر به غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو أن الله أنزل اسمه في كتابه فيقرأ العرب والعجم إلى يوم القيامة ولم ينزل اسم صحابي قط في القرآن الكريم إلا زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهم وطرا وكان أمر الله مسؤولا. والرسول ابتلي كما ابتلي زيد وابتلي زينب وأخوها. فماذا أعطى الله لرسوله؟ حسبوا أن يقول له زوجناك. الله أكبر. عرفتم عن عبد الله هذا صاحب الغزو هذه
هذا أخو زينب، هذا صور حبيبي صلى الله عليه وسلم. قال في آخر جماد الأولى وبعد
نعم
وخامستها سرية عبد الله بن جعش إلى نخلة بين مكة والطائف. هنا فرق بين الغزوة والسرية. الغالب أن الغزوة شهدها الرسول بنفسه وحضرها، وأما السرية أحيانا يخرج وأحيانا لا، فالغالب في السرية ما يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هذه السرية شاء الله تعالى أن تكون سببا قويا في غزوة بدر الكبرى، والله يقضي أو يربط أقدارا بأقدار. قال ومقدمة عجيبة لها، إذ كانت هذه السرية في رجب من هذه السنة الثانية كشهرنا هذا، وكانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة رجب شعبان رمضان نفسها، فما بين سرية بن جحش وبدر الكبرى إلا شهر شعبان لا غير. قال فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح أن يتجهز للغزو، هذا أحد عشر المبشرين بالجنة، أن يتجهز للغزو، فأطاع وتجهز. ما معنى تجهز؟ فأدى وقاية اللباس وحفنة الطعام والسهام والماء، وهي أهله وأوصى عليهم أو طمأنهم، فأطاع وتجهز أي أعد عدة سفر وغزوة. فلما أراد المسير بكى صبابة إلى رسول الله شوقا وحزنا، أي تألم لفراقه ولم يطيقه، فبكى حنينا وشوقا، ما استطاع يفارق رسول الله. سبحان الله، فعجب هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، هذا أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال فبكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تألم لفراقه ولم يطيقه، فبكى حنينا وشوقا. فلما رأى منه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحبيب المحب تركه، اقعد انت خليك معنا، ما استطعت الفراق. قال تركه وبعث غيره وهو عبد الله بن جعش اخو زينب رضي الله عنهما، وبعث معه ثمانية رجال من المهاجرين، سرية ثمانية رجال من المهاجرين وليس بينهم أنصاري. قال وكتب له كتابا عهد له فيه بأمور في الكتاب، وأمره ألا يقرأه حتى يسير يومين وبعد ذلك يقرأ الكتاب. وماذا فيه؟ حتى لا يضطرب رجال هذه السرية، ممكن يرجعون من لو مشوا يوم واحد ونصف يوم نرجع، لكن يومين وقرأ الكتاب. قال وكتب له كتابا عهد له فيه بأمور وأمره ألا يقرأه حتى يسير يومين ثم يمضي فيه ويمضي لما أمره به، ولا يكره أحدا من أصحابه على أن يمشي معه، علمهم وامض أنت، ومن أراد أن يرجع لا تكره، اتفضل يرجع، ما عندنا إكراه. قال ولما سار اليومين فتح الكتاب ونظر فيه، فإذا فيه الأمر
بالنزول بنخلة وهي مكان بين مكة والطائف، موجود إلى الآن معروف، مكان بين مكة والطائف قالوا نخلة، يرصد فيه قريشا ويعلم أخبارها وتحركاتها وتدابيرها العسكرية الحربية. الرسول تخرج من أية كل حربية، كيف يعرف هذه التدابير؟ إنه أستاذ الحكمة ومعلمها. من أراد أن يترقى في باب الحروب وقيادتها فليقرأ سيرة محمد بإيمان وصدق، والله لن يساويه أحد أو يساميه. قال: ولما سار اليومين فتح الكتاب ونظر فيه فإذا فيه الأمر بالنزول بنخلة وهو مكان بين مكة والطائف، يرصد يراقب فيه قريشا ويعلم أخبارها وتحركاتها وتدابيرها العسكرية الحربية. فأعلم عبد الله أصحابه فساروا معه بسم الله، ما تأخر أحد. قال: وكان سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان قد أضلا بعيرا لهما، فقدا بعيرا من أبعيرتهما التي يركبون عليها، إذن كان يتعاقبانه يوم أو ساعة، يركب فلان وساعة فلان، ما عندهم بعيران واحد يتناوبان عليه. قال: فتخلفا يطلبانه، جلس في المنطقة يطلبان بعيرهما، والسرية مشت برجالها. قال: فسار عبد الله مع بقية أصحابه حتى نزلوا بنخلة هذا المكان، فمرت غير لقريش تحمل زبيبا وغيره، الزبيب من الطائف، العنب الجاف، هذا العنب يستعملونه في الماء لصير حلو، ويستعمل مع الرز ومع الكسكسون المغربي، صالح لهذه كلها. إذن تحمل زبيبا. قال: فمرت عيوا لقريش تحمل زبيبا وغير الزبيب، وفيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان، فأشرف لهم عكاشة بن محصن، هذا من رجالات السرية أراد أن يخدعهم، والحرب خدعة. من وضع هذه القاعدة؟ رجال الحرب في بريطانيا، هذه وضعها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، الحرب خدعة، أدمج الحرب كله في الخدعة، خدعة كهذه تنتصر بها سنين، الحرب خدعة. ماذا فعل عكاشة بن محصن؟ قال: وقد حلق رأسه، حلق راسه صار أصلع ليوهمهم أنه جاء معتمر، ما جاء للغزو أو لتعرف الأحوال القريش، جاء للعمرة واعتمر، راسه مكشوف ما في شعر، عرفتم الخدعة ولا لا؟ قال: وقد حلق رأسه، فلما رأوه حالقا رأسه أمنوا بعد أن خافوهم. أول ما أخافوا هذه القافلة برجال الأربعة، ولكن لما شاهدوا رأس محلوق قالوا: هؤلاء كانوا في الأمراء معتمرين. قال: حين قالوا: لا بأس، هؤلاء عمار أي معتمرون. وتشاور أفراد السرية الإسلامية، وكان اليوم هو آخر يوم من رجب كغد إن شاء الله، تبعتم آخر يوم من رجب. لئن قالوا لئن تركناهم هذه الليلة دخلوا الحرم. الحرم كم كيلو باقي فقط قريب، وامتنعوا منا. ولئن قاتلناهم الليلة قاتلناهم في الشهر الحرام. فتردد القوم ماذا نصنع، إن تركناهم دخلوا الحرم ولا يحلنا قتالهم في حرم الله. قاتلناهم الآن نخشى أن يكون هذا أول أن هذا يوم رجب، ورجب من أشهر الحرم بل من أعظمها. هذا نصنع الآن، نحتاج إلى فتي التقيق. قال ثم تشجعوا على قتل من يقدرون عليه منهم، لأن جزاءهم لأن جرائم المشركين أعظم من القتل في الشارع الحرام. جرائم المشركين أعظم من كونك قاتلت في الشارع الحرام. فرمى واقد ابن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، هلك الحضرمي هذا. واستأثر عثمان ابن عبد الله والحكم بن كيتان وهرب نوفل فطلبوه فأعجزهم في الجيد، وأقبلوا بالقافلة والأسيرين إلى المدينة كأحمد الجديد وغيره. جاءوا إلى المدينة كم يوم على الأقل؟ 10 أيام أكثر. قال وأقبلوا بالقافلة والأسيرين عائدين إلى المدينة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، هذا بإلهام من الله قبل أن ينزل تقسيم الغنائم. قال عبد الله بن جحش يا إخواننا اعرفوا أن للرسول الخمس في هذه الغنيمة بإلهام من الله، ما أنزلها القرآن بعده حتى انتهت بدر ونزلت واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه حتى رمضان. فقال لهم إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس، فعزل له خمس العيور، وذلك قبل أن ينزل فرض الخمس، وإنما كان بإلهام من الله تعالى لعبد الله بن جحش فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد، ما زال ما هو بسهره. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قتالهم في الشهر الحرام، قال ما حقكم تقاتلون في الشهر الحرام في رجب. فوقف العير والأسيرين، اتركوا هذا حتى يحكم الله عز وجل، إلا حق لنا في هذا. قال وأبى أن يأخذ شيئا من ذلك، فلما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي السرية وظنوا أنهم قد هلكوا، وعنفهم المسلمون على صنيعهم هذا، كيف تقاتلون في الشهر الحرام؟ قال وأذاعت قريش الخبر مشمعة أكبر تشميع كإذاعة لندن أو أكثر، ها هو محمد جيد يقاتل في الشهر الحرام ويقتل الناس، شمعوا. قال وأذاعت قريش الخبر مشنعة أكبر تشبيه أن محمد وأصحابه استحلوا الشهر الحرام وسفكوا به الدماء وأخذوا الأموال وأسروا الرجال، واعتذى من اعتذر لهم بمكة نور المؤمنين. قال وقالوا في اعتبارهم إنما أصابوا من أصابوا في أول ليلة من شعبان وليس في رجب الحرام، كما أشيع إذ آخر يوم من رجب جائز أن يكون أول يوم من شعبان، فهدأوه. هذا القتال ما كان في رجب، كان في أول ليلة من ليالي شعبان. قال وكثرت التساؤلات، فأنزل الله تعالى على رسوله عذر أصحاب سريا منددا بصنيع المشركين، فقال تعالى من سورة البقرة وتأملوا يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يعني عن القتال فيه، قل قتال فيه كبير حق، ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ترتكبون 1000 جريمة وجريمة واحدة تشنعونها، سبحان الله العظيم. يسألونك كثرة التساؤلات، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير إثم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والشرك والفتنة أكبر من القتل. فهدأت دافع الله عن أوليائه. قال فقررت الآية الكريمة أن القتال في الشهر الحرام أمر عظيم، ولكن أعظم منه صد الناس عن الإسلام حتى لا يؤمنوا ويوحدوا فيكملوا ويسعدوا، وأعظم من القتال في الشهر الحرام أيضا الكفر بالله وبرسوله ولقائه، كما أن الصد عن المسجد الحرام بمنع المؤمنين من دخوله والتعبد فيه كإخراج أهل المقيمين فيه بتعذيبهم والتنكيل حتى يضطروا إلى الهجرة منه أكبر من القتال في الشهر الحرام. وأخيرا فإن فتنة المؤمنين عن دينهم باضطهادهم وتعذيب أشد ظلما وأقبح جرما من القتال في الشهر الحرام. قال وعندما نزل عذر أصحاب السرية في هذه الآية الكريمة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين هل لنا من أجر في قتالنا هذا؟ فأنزل الله تعالى قوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. غني وزغرد يا عبد الله بن جحش، الله أكبر. قال وانتهت تلك الضجة المفتعلة، وبعثت قريش تطلب فداء أسيريها، أعطونا المال مقابل أسيرين، وأرجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجع سعد بن أبي وقاص وزميله عتبة بن زغوان، إذ تأخرا من السرية وإلا في طلب بعيرهما. قال انتظروا حتى يأتي البطلان. ولما وصل سعد وعتبة أفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عبد الله فلحق بمكة، أما الحكم بن كيسان فقد أسلم وحسن إسلامه. هكذا الأسيران، أحدهما أخذ فدية والثاني أسلم وحسن إسلامه، فلم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين، واستشهد الحكم هذا الذي أسلم يوم بئر معونة فرضي الله عنه وأرضاه. خلينا ننشد هذه الأبيات. قال وقد سجل هذه السرية الصديق رضي الله عنه في 6 أبيات من الشعر، فقال اسمع أبو بكر الصديق دون القضية كاملة. تدعون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله رأي وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد، فإن وإن عيرتمون بقتله وأرجف بالإسلام باق وحاسد، سقينا من ابن الحرمي ما حنى بنخلة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينادي غل من القلب من قد عائد. النتائج في درس آخر إن شاء الله. معاشر المستمعين، عرفتم أن الله استجاب لكم البارحة ولنا، ماذا تقدمون من الشكر أو غير مهم؟ إذن فأنا داع وأنتم أمن. اللهم لك الحمد يا رب السماوات والأرض ورب العالمين، اللهم لك الحمد على ما أوليت وأعطيت وأنعمت وتفضلت. اللهم لقد رفع إليك عبيدك المؤمنون أكفهم فما خيبتها يا ربي، فاستجبت لهم وسقيت ديارهم. اللهم زدنا يا ربنا، اللهم زدنا يا ربنا ولا تنقصنا يا مولانا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم إنا نحمدك ونشكرك على ما أوليت ونعمت. اللهم لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم كما سقيتنا اسق ديار إخواننا المحتاج إلى الماء يا رب العالمين. اللهم إن بيننا مرضى وفي بيوتنا مرضى وفي مساكننا مرضى يسألونك الشفاء فاشفهم يا رب العالمين. اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم عجل بشفائهم يا مولى المؤمنين ومتولي الصالحين. اللهم إن فتنا دائرة في بلاد الإسلام والمسلمين، فأطفئ نارها وأخمد نارها، واجمع أهل على عبادتك وتقواك. اللهم اجمعهم على عبادتك وتقواك. اللهم أطفئ نيران تلك الفتن فإنها لا خير فيها لإخواننا المؤمنين. اللهم أطفئها وعوضها بالصلح والمصالحة والصراط والسير في الصراط المستقيم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، الدرس الماضي ما استطعنا أن نكمل العبارات والنتائج والعبارات التي تمت في تلك الأحداث، وها هي ذي بين أيديكم فاسمعوا. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة لعطها نتائج وعبها نوجدها فيما يلي. أولا، بيان ما طلع به الحبيب صلى الله عليه وسلم من أعداء الجهاد والدعوة، إذ ما فرغ من غزوة حتى تهيأ لأخرى وأعد لها، فجزاه الله عن الإسلام وأمته خير ما جزى به نبيا عن أمته. قولوا آمين. ثانيا بيان الكمال المحمدي في حسن التدبير وكمال التصرف وعظيم الرشد في كل أعماله. أيوه الله. ثالثا بيان أول غنيمة كانت الإسلام وخلصت بإلهام من الله تعالى حتى فرض الله تعالى بعد ذلك تصنيف الغنائم. من الدارسين والمستمعين يذكر من هذه الغنيمة؟ هذه غنيمة عبد الله بن جحش، هذا أخو زينب، هذا صهر حبيبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث هو رسول الله مع جماعة من أصحابه وكتب له كتاب وقال لا تقرأه حتى تصل إلى كذا، وكانت النتيجة طيبة. قتل ابن حرام وأتى اثنين وجاءوا بالغنيمة. كالطريق قال لهم عبد الله لرجاله نعطي الخمسة للرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يشرع الله تخليص الغنائم. وبعدها قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة الآية. رابعا بيان أول شجاع في الإسلام، أول شجاع سمى في الإسلام هو جاء الصحابة الغزاة بأسير أحدهما أسلم إلينا وحسن إسلامه واستشهد في الإسلام، والثاني فداه وصل بمال فعيش بعد مال واسترد به أسيرا. أول شجاع في الإسلام. خامسا بيان مدى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبهم لنبيهم، حتى إن أبا عبيدة لم يستطع أن يفارق أن يفارق الحبيب صلى الله عليه وسلم، فرحمه لذلك وأقام معه. عرفت من عبيد عامر بن جراح لما هيأ رسول السرية بات صبابة وشوقا وعنينا ما استطاع وفاق رسول قال ابقى معنا. بيان مدى حب أصحاب رسول الله لنبيهم. سادسا وأخيرا بيان أن سرية عبد الله بن جهش كانت مقدمة لغزوة بدر الكبرى، وهذه الغزوة السادسة هي غزوة بدر الكبرى، فهيا نعيش أحداثها وهي طويلة. قال لهذه الغزوة الفاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية حقا فاصلة، والمعنون لها في القرآن الكريم بأي عنوان؟ بيوم الفرقان. عنوانها في القرآن الكريم ويوم الفرقان. قال لها خطوات قبل الاتقاء في لها خطوات قبل الالتقاء فيه، وله أحداث جسام، وله أحداث جسام عنده وبعده، وهذه الخطوات التي تمت من الجانبين الإيمان والكفر أو التوحيد والشرك. مرة ثانية يقول لهذه الغزوة الفاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية والمعنون لها في القرآن بيوم الفرقان لها خطوات قبل الالتقاء في هذه المعركة، ولها أحداث جسام عنده وبعده، وهذه الخطوات التي تمت بين الجانبين جانب الإيمان وجانب الكفر أو جانب التوحيد وجانب الشرك. أولا قافلة تجارية كبرى لقريش خرجت من الشام يقودها أبو سفيان رئيس مكة وحاكمها ورجاله معه في طريقها إلى مكة. وقد تقدم أن القافلة أحيانا فيها 1000 بعير تحمل السلع والبضائع. ثانيا يصل خبر القافلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس يسافرون ذاهبين وآئبين. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن قافلة أبي سفيان خرجت من الشام وفي يوم كذا قد تمر بالحجاز. قال يصل خبر القافلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينتدب بعض أصحابه لاعتراضها وتلقيها في طريقها إذا مرت بالحجاز لعل الله ينفلهم إياها أي يرزقهم ما تحمله من بضائع والسلع نافعة وعظيمة وهم أحوج ما يكونون إلى ذلك. لما؟ لأن أموالهم تركوها بمكة وفروا هاربين بأنفسهم مهاجرين.